إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وكرمه وفضله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومع ذلك فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وسخر الله تبارك وتعالى لبني آدم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ومع ذلك فما زادهم إلا نفورا. وأنزل سبحانه وتعالى إليهم دينا قويما شاملا حكيما، فأحاطهم بسياج من الضمانات والحرمات حتى لا يعتدي عليهم أحد، فأمرهم سبحانه وتعالى بحفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين والمال والنفس والعقل والنسل. وأوجب الله تبارك وتعالى عليهم ذلك كما روى البخاري عن سلمان أنه قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. والإنسان أيها الإخوة والأخوات بدن وروح، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرسل أصالة بصحة الأرواح والقلوب، فأرسل الله تبارك وتعالى إلينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أصالة بصحة القلوب والأرواح، وهذا لا يكون إلا بمعرفة الله تبارك وتعالى ومحبته وطاعته، وتكميلا لشريعته صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل أيضا بصحة الأبدان. ولكن أيها الإخوة والأخوات، النجاة على صحة القلوب والأرواح، وإلا فما الفائدة في صحة بدن وروحه وقلبه مريضان، كما نرى في هؤلاء الكفار أحسن الناس جسوما وأبدانا وقلوبهم وأرواحهم خرابا يبابا. فمدار النجاة والسعادة على صحة القلوب والأرواح، على صحة القلوب والأرواح. وللأسف كثير من المسلمين عكس، فصرنا نهتم بأبداننا غذاء وعلاجا ووقاية، ونسينا أرواحنا وقلوبنا، ونسينا أرواحنا وقلوبنا. وفي هذه الخطبة أيها الإخوة والأخوات، نذكر شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام في صحة الأبدان. وأما صحة الأرواح فالواجب أن تكون حياة المؤمن وأن تكون شغله الشاغل حياة الأرواح في كتاب الله عز وجل. فلن تصح الأرواح والقلوب إلا بكتاب الله عز وجل. ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول. ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول. فكتاب الله تبارك وتعالى قريب منا، وكثير منا لا يصل إلى الشفاء بكتاب الله عز وجل. فلنذكر في هذه الخطبة شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام في صحة الأبدان، حتى نعلم أن شريعته صلى الله عليه وآله وسلم شريعة شاملة كاملة. فأقول بإذن الله تبارك وتعالى: اعلموا عباد الله أن صحة البدن من أجل النعم، بل هي أجل نعمة بعد اليقين، لأنه باليقين تحصل منافع الدنيا والآخرة، وبصحة البدن تحصل منافع الدنيا. فما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي لا يقومون بالحق الواجب فيهما، الصحة والفراغ. فالصحة نعمة. وروى الترمذي عن عبيد الله بن محصن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ فأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صحة البدن: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد؟ وجاء عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي أنهم قالوا في قول الله تبارك وتعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا عن الصحة. وروى أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للعباس: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى ابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سلوا الله اليقين والمعافاة، سلوا الله اليقين والمعافاة، فإنه ما أعطي أحد خيرا بعد اليقين من العافية. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. فهذه أفضل الدعوات. وروى مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف أسأل ربي، كيف أدعو ربي؟ فقال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وقبض الإبهام: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإنها تجمع لك دنياك وآخرتك. ولذا نقول بين السجدتين في صلاتنا: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني. وفي أذكار الصباح والمساء يقول المسلم: اللهم إني أسألك العافية، العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأيضا من أذكار الصباح والمساء أن يقول المسلم: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. يكرر ذلك ثلاثا. واعلموا عباد الله أن النظام الصحي في الإسلام يقوم على أسس: الأساس الأول أن الإنسان بدن وروح، وأن حاجات الروح من معرفة الله تبارك وتعالى وذكره ومحبته وطاعته مقدمة على حاجات البدن، إلا أن الإسلام لم يهمل حاجات البدن من المأكل والملبس والمسكن والمنكح، فقام الإسلام على ذلك بالتقويم والتهذيب، فأمر بالنظافة، ونهى عن تلويث الماء، ونهى عن إتعاب البدن،
وإذا تعب البدن جاءت الرخص في الطهارة وفي الصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي غير ذلك. الأساس الثاني أيها الإخوة، الوقاية من الأمراض والعلاج وطلب الدواء، فإن هذا من الأسباب، والله تبارك وتعالى أمر بفعل الأسباب. فجاء في الصحيحين عن أبي هريرة وعند مسلم من حديث جابر وعند أحمد من حديث أسامة بن شريك وعند أبي داود من حديث أبي الدرداء وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالتداوي، فقال: يا عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له شفاء إلا داء واحدا وهو الهرم. وقال: تداووا ولا تتداووا بمحرم. وجاء في الإسلام أيضا الفرار من أماكن العدوى، وجاء في الإسلام أيضا ما يسمونه الآن الحجر الصحي، كما جاء في الطاعون أنه إذا وقع بأرض فلا تقدم عليه، وإذا وقع بأرض وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا منه. الأساس الثالث الاهتمام بالغذاء، فأحل الله تبارك وتعالى الغذاء ما في الأرض جميعا إلا ما كان فيه ضرر، فحرمه الله تبارك وتعالى، فحرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم الخمر والحشيش والأفيون والمخدرات والدخان وكل ما كان خبيثا ضارا بالجسم، فإن الله تبارك وتعالى حرمه. وحرم الله تبارك وتعالى الإسراف في الطعام والشراب، وكره الامتلاء والتخمة. الأساس الرابع التربية الجنسية، فإن من حاجات البدن الجنس وقضاء الوتر، فنظم الله تبارك وتعالى هذه العلاقة أحسن تنظيم، حتى جعل المحدثون في كتبهم كتاب النكاح وما يتعلق به من الطلاق والرضاع والإيلاء وغير ذلك. الأساس الخامس التربية النفسية، فإن الروح إذا كانت في اطمئنان وسكون فإن ذلك ينعكس على البدن، ولا حياة للروح إلا بالقرآن وبالإيمان. فلذا كان في صحيح البخاري كتاب الإيمان وكتاب التوحيد وكتاب الزهد والرقائق، وهذا كله من أجل التربية النفسية. ومن هذه الأسس أيضا أيها الإخوة العناية بالمرض والمرضى، فأمر شرعنا بعيادة المرضى وأن نقوي من نفوسهم وأن ندعو لهم وأن لا نكرههم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. الأساس السابع أيها الإخوة أن هذه الأمور التي ذكرناها فيما يتعلق بالبدن قرنت بآداب أخرى تتعلق بالروح، فكما علمنا صلى الله عليه وآله وسلم آدابا بدنية في الطعام، أن تأكل مما يليك وأن لا تأكل من وسط القصعة، علمنا صلى الله عليه وآله وسلم آدابا أخرى تتعلق بالروح كالبسملة في أول الطعام والحمدلة في آخره، وأن لا تأكل من وسط القصعة فإن البركة تنزل في وسطها، وأن نجتمع على الطعام فإن الاجتماع على الطعام جالب للبركة. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الآداب الروحية والآداب البدنية، لأن الآداب الروحية تؤثر على الآداب البدنية. هذا واعلموا أيها الإخوة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بصحة الأبدان والطب النبوي فإنما هو من مشكاة الوحي، فإنما هو من الوحي. والعجب العجب من هؤلاء المعترضين الذين إذا جاءهم الطب عن اليهود والنصارى قبلوه، وإذا جاءهم الطب عن خير البرية وأذكى البشرية رفضوه، كما رفض أحدهم حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يردون هذه الأحاديث. وهذا أيضا لا يعترف بأن الجني يفرع الإنسي، حتى تهكم قائلا كأن العفاريت لا تركب إلا المسلمين، يقول كأن العفاريت لا تركب إلا المسلمين. فهذا ينكر مثل هذا. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن دخول الجني في الإنسي ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الجني الذي دخل في الإنسي قائلا له: اخرج عدو الله، أنا رسول الله. والشيخ ابن باز رحمة الله عليه أخرج جنيا بوذيا من أعرابي، ثم أسلم هذا الجني، وتناقلت الإذاعات هذا، فعلق هذا المعترض قائلا: أرى على وجوه القراء العجب والتعجب، فعرفت أن هناك بونا شاسعا بين العلم والدين. انظر إلى سخريته وإلى إنكاره. فهذا الطب النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو بالوحي، ولا ينتفع بالطب النبوي أيها الإخوة والأخوات إلا من قبله واعتقد نفعه. واعلموا أيضا عباد الله أنه قد جاء في القرآن قواعد الطب الثلاثة، فإن الطب يبنى على قواعد ثلاث: القاعدة الأولى حفظ الصحة، والثانية الحمية من المؤذي، والثالثة استفراغ المواد الفاسدة. فأما حفظ الصحة فجاء في إفطار المريض، أما حفظ الصحة فجاء في إفطار المريض، وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الحمية من المؤذي فجاء في تيمم المريض، وأما استخراج المواد الفاسدة فجاء في إباحة حلق شعر الرأس للمحرم الذي في رأسه أذى. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه المواضع الثلاثة في كتابه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من المتابعين لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغير وكبير. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هديه صلى الله عليه وآله وسلم في صحة البدن أفضل هدي وأكمله. ولنأخذ على ذلك أمثلة. فمما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام والشراب أنه نهى عن التخمة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولا يمتنع أن يشبع الإنسان في بعض الأحايين كما شرب أبو هريرة رضي الله عنه اللبن وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أجد له مثلك، وإنما يكون هذا في بعض الأحايين. وأما الواجب على العبد أن يعمل بهذا الحديث الذي ذكر، ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنفس في الإناء، وكان يشرب صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة أنفاس. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من سلمة القدح، إذا كان القدح مكسورا فنهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من سلمة القدح. وقال صلى الله عليه وآله وسلم نعم الإدام الخل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عن زيت الزيتون كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من نام وفي يده غمر، أي رائحة لحم أو غيره، من نام وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وآدابه صلى الله عليه وآله وسلم في الطعام والشراب كثيرة فيما يتعلق بصحة البدن. وأنصح إخواني في هذا المقام بالرجوع إلى كتاب ابن القيم رحمة الله عليه الطب النبوي. ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في العلاج والدواء وتجنب أماكن العدوى أنه أرشد صلى الله عليه وآله وسلم أن تعالج الحمى بالماء البارد، وأن يعالج استطلاق البطن بالعسل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الشفاء في ثلاث: في شرطة محجم وكية بنار وشربة عسل، وأنا أنهى أمتي عن الكي. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة، والحجامة نافعة في علاج السم وفي علاج السحر وفي علاج الصداع والشقيقة، وهو الصداع النصفي. وأيضا جاء هديه صلى الله عليه وآله وسلم في علاج الصرع، هذه المرأة التي كانت تصرع فقالت يا رسول الله ادعو الله لي، فقال إن شئت دعوت الله لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، فقالت بل أصبر ولي الجنة. واعلموا عباد الله أن دخول الجن في الإنس إنما يكون لأسباب، فقد يحب الجني الإنسي فيدخل فيه، وقد يؤذي الإنسي الجني فيدخل الجني فيه، وقد يكون هذا من باب العبث. فالإنسان يتبع هديه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك بقراءة آيات من القرآن. وقد كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقرأ على المصروع أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. وآية الكرسي والمعوذات معروفة في هذا، ولكن إنما ينتفع بهذا أيها الإخوة من قبله ومن اعتقد النفع وصدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك عرق النساء، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى بألية شاة عربية فتذاب وتجزأ ثلاثة أجزاء وتشرب في ثلاثة أيام على الريق في كل يوم جزء. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحبة السوداء دواء من كل داء وغير ذلك. واهتم الإسلام أيها الإخوة أيضا بالنظافة، بنظافة البدن ونظافة البيت ونظافة الطرقات. ولا أدل على ذلك مما يجعله المحدثون في كتبهم كتاب الطهارة، فيه الوضوء وفيه الغسل وفيه غير ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نظفوا أثنيتكم ولا تشبهوا باليهود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينقع بول في طست في بيت. وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من البول، وأخبر أن أكثر عذاب القبر من البول. وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق برياضة الجسم، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يسابق عائشة، وكان الصحابة يمشون بين الغربين، وحض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم السباحة وغير ذلك. فروى الطبراني وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل شيء ليس من ذكر الله فهو سهو أو له، إلا أربع خصال: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، وتعليم السباحة، والمشي بين الغربين، فهذا ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في رياضة الجسم. وأيضا مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صحة البدن أن يتعود الإنسان الطيب، فإن الطيب يقوي الروح، وإذا قويت الروح قوي البدن. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الريح وخفيف المحمل. وفي البخاري أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، فتأسوا به عليه الصلاة والسلام في هذا. وتعلموا عباد الله أن ديننا ما ترك شيئا إلا وله فيه حكم، لأنه تنزيل من حكيم حميد. فلتزدد ثقتنا بديننا، ولنتمسك بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني الله وإياكم بما فيهما من الكتاب والحكمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.